ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأيام بكل خير وبركة. والحقيقة نحن يعني بنحتفل بعيد تحرير الأرض الغالية على قلوبنا، اللي كانوا الصهاينة كانوا اغتصبوها مننا في فترة من الفترات، لكن احنا بفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا ان احنا نرجع أرض سيناء. فتحية إجلال وتقدير منا إلى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة قطعة غالية من الوطن من أيدي الصهاينة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد كل الأراضي المغتصبة التي اغتصبها هؤلاء من الإسلام والمسلمين أن يعيدها إلينا إن شاء الله بفضله سبحانه وتعالى. الحقيقة أن احنا النهاردة آخر حلقة هشرح فيها في الزكاة، لأنه الحلقة دي هي الحلقة رقم 4 في موضوع الزكاة، وبعد كده طبعا هبقى جاوب في أي سؤال بيرد في الزكاة. لكن احنا قبل كده اتكلمنا عن زكاة التجارة، وتكلمنا عن زكاة الذهب والفضة، وتكلمنا عن زكاة المواشي. النهاردة بتكلم في زكاة الزروع. بس قبل ما أبدأ في الحلقة، كان في بعض الأسئلة وردت إلي في الإيميل، سواء الخاص بالبرنامج أو الإيميل أو على صفحتي الشخصية في الفيسبوك. في أخت بتقول لي يعني ياريت توجه رسالة للأباء بيعاملوا أولادهم بكل قسوة. طبعا احنا قرينا في الأيام اللي فاتت الأب اللي راح اشترى تعابين كبرى، ويعني حط التعابين لبناته الثلاثة يلدعوهم علشان يتخلص منهم ويموتوا، علشان هو كان في مشاكل بينه وبين مامة البنات، فكان بيشك في ان البنات دول مش بناته. فيعني شفنا منتهى القسوة ومنتهى عدم الخوف من ربنا سبحانه وتعالى. والحقيقة كان فيه معايا مقطع كانت بعت لي من فترة، في أب في دولة من الدول كان ألقى أولاده في البحر وماتوا غرقا، 4 أولاد. الحقيقة ان كل الحاجات دي الواحد بيشوفها بيحزن لما بيشوف الآباء وهم ازاي بيعاملوا أولادنا بالسوء وبالقسوة وبالعنف، اللي احنا بنقول وهنفضل نقول ونكرر انه الأكبر ثروة ربنا ادهلكوا هي أولادنا. الولاد دول أكبر ثروة احنا ربنا ادهلنا، فعلشان كده لازم نتقي الله سبحانه وتعالى، وبالأخص اللي عنده بنات، لأنه بترجع تاني تقول يا ربي ايه اللي حصل، البنت دي عملت غلط ليه. ده مش مبرر، كلامي مش مبرر، يعني مش ان الاب لو بيعامل بنته معاملة سيئة يبقى ده مبرر ان هي تنحرف او تعمل حاجة غلط، لا اطلاقا. بس انا بقول انه انت كاب لازم تتقي الله في البنات، لانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالاولاد عموما وخص البنات بانه وصى الاباء والامهات على تربية البنات والاحسان الى البنات. انت لو ربنا ادالك 3 بنات، يعني سيدنا النبي يبين هذا، من رزقه الله 3 من البنات اللي ربنا يديله 3 بنات فأحسن إليهن وأدبهن وأطعمهن من حلال كن له حجابا من النار. طيب لو 2، حد يسأل سيدنا النبي ويقول له لو 2، قال له لو 2 ولو واحدة ولو واحدة، واخد بالك. لكن احنا عندنا العقول بتاعتنا المتضيرة شمال، ان الأب لما مراته تجيب بنات يقول لها طب تعالي يمو البنات كأن هي السبب، مع ان الطب اثبت الحديث انه المسؤول عن تحديد نوع الجنين مش الام اطلاقا. الام دي عبارة عن الارض اللي بيزرع فيها البذرة اللي بتجيب الثمرة، فالبذرة عند الراجل، المسؤول عن نوع التحديد هو الراجل. لكن خلينا نقول انه مسألة دي مسألة لله سبحانه وتعالى. فمسألة العنف ومعاملة الاولاد بعنف، انا كتير من الرسائل بتجيني والله العظيم انا بفضل اتعجب انه بتجيني رسائل من اولاد ومن بنات ان هم خلاص فاض الكيل ووصلنا لمرحله ان انا يعني بتجيني رساله. انا قرات رساله من حوالي 3-4 ايام على ما اذكر، انه البنت بتقول لي في الرساله انه انا خلاص كرهت والدي، خلاص كرهت اللحظه اللي هو يكون صاحي فيها، ليه؟ من العنف اللي هو بيعمله، ودايما شتيمه ويشتمها ويشتم مامتها ويعمل يعلي صوته ويسمع الجيران. فده ما ينفعش ان ده يكون سلوك بين الاباء وبين الاولاد. فعلشان كده الاخت الكريمه طلبت ان انا اوجه رساله لعل يكون حد بيسمعني ويرجع ويراجع نفسه في موضوع المعاملة مع الأولاد ونتقي الله سبحانه وتعالى في أبنائنا. في رسالة تانية من أخت بتقول لي أنه دور الزوج لما تكون الزوجة تعبانة هو ما بيحترمش تعبها أو ما بيقفش معاها وبيساعدهاش أو ما بينفقش عليها لما تكون مريضة، أمال يعني مين اللي هينفق عليها؟ هتروح لباباها يعني؟ هتروح لأبوها وأمها وإخواتها هم اللي يصرفوا عليها؟ أمال أنت راجل إزاي؟ يعني لازمتك إيه؟ أو أنت شكلك إيه؟ فعلشان كده هم بيقولوا لي وجه رسالة، لا من حق الزوجة يا أخي، فرض على الزوج أن يطعم زوجته، لازم، فرض عليك، ربنا افترض عليك زي ما افترض عليها أن هي تسمع كلامك وتكون في أفضل درجاتها معاك، ربنا افترض عليك أنك أنت كمان زي ما بتاكل هي تاكل، زي ما بتشتري أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. وفي رواية تانية بتقول وأن تكسوها إذا اكتسيت، لما تروح تشتري لنفسك بدلة اشتري لها يا أخي عباية، مش معنى أنت تشتري لنفسك وما تشتري لهاش. فالأخت الكريمة طلبت مني أن أنا أوجه رسالة للأزواج علشان نعرف حقوق الزوجات، وإن كان الرسالة دي تبقى بسيطة جدا، لكن أنا سأفرد حلقات وحلقات للموضوع الأول والموضوع الثاني. في حد تاني بعت لي رسالة بيقول لي ازاي نرد على اللي بيتهم التيارات الإسلامية بأن هي تيارات مش كويسة. وطبعا أنا عايز بس نهدي اللعب شوية في المسألة دي، لأنه مسألة التيارات الإسلامية ومسألة الانتخابات والحاجة دي كلها احنا كلنا بنشتغل بعواطفنا في المسائل دي، يعني احنا خلاف أوروبا وأمريكا، أوروبا وأمريكا بيشتغلوش بالعواطف في الحاجات دي، بس عشان احنا بنقول اهم ده ناس كذا او بتاع او هنميل معاهم، المسألة محتاجة شوية اعادة ترتيب وشوية فهم لارض الواقع. وده معناه مش معناه ان التيارات الاسلامية مش حلوة، لا اطلاقا، ما حدش قال الكلام ده ابدا ابدا باي حال من الاحوال. انا عايز اقول لكم على حاجة وهي حاجة بسيطة جدا. انا امبارح سمعت حوار بين اتنين قاعدين بيتكلموا على التيارات السياسية والتيارات الدينية والأحزاب والبتاع، أنا عايز أقول لهم هم الاتنين ما تضحكوش علينا. ليه بقى؟ لأن يقول لك أصل الدين فيه حلال وحرام، السياسة فيها صح وغلط، هو الراجل بيقول كده. أنا عايز أقول له يا سيدي جزاك الله خير، ربنا يهديك ويصلح حالك، عايز تجيب لي رئيس يضحك عليا وتقول لي أصل السياسة فيها صح وغلط والدين فيه حلال وحرام؟ ما تضحكوش علينا بالمسميات، كفاية علينا كده، استوينا. سواء كان من التيارات الدينية أو من التيارات الدينية التانية ما تضحكوش علينا، هتولنا واحد محترم. عايزين الراجل اللي طالع رئيس مش بحجة ان السياسة فيها صح وغلط يسرق مال الشعب ويغمس ما ينفعش، لا، هاتوا واحد لما يجيلنا واحد مش باسم السياسة تظلم الناس، لا لا، احنا محتاجين، مش عايزين نقف عند المسميات. لكن اللي حصل انه كان فيه اخطاء، وأخطاء فادحة وأخطاء كبيرة جدا من بعض الشخصيات اللي بتنتمي للتيارات الإسلامية بالنسبة للمشاكل اللي فاتت في الأيام اللي فاتت. لكن أنا عايز أقول لكم أنه إحنا أنا قررت كده، مش انسحاب ومش ضعف، لا، أنا قررت عدم الدخول في الفتنة، لأنه كل يوم في فتن عظيمة جدا جدا جدا. فالرجل العاقل الفطن هو اللي بينسحب لما يلاقي الفتنة قد دخلت وقد هلت وتزينت، لأنه الفتنة بتتزين لأصحابها، والفتنة بتضيع عقول الرجال. فعلشان كده إحنا أنا بقول لكم هدوا اللعب شوية، بلاش نقعد نتكلم ونعمل ونخلي فلان حلو وفلان مش حلو، خلوا الأمور دي يعني خلوها بعيدة عننا. وإحنا لما الانتخابات تيجي إن شاء الله وتتم الانتخابات الرئاسة هنطلع، استخيروا ربنا سبحانه وتعالى في الحاكم اللي أنتوا هتختاروه واللي أنتوا هتدولوا أصواتكم، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وربنا يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. يعني أخش بقى في حلقة النهاردة بالنسبة للزكاة، وأنا التليفونات بتاعتنا موجودة على الشاشة دلوقتي قدامكم، هتتواصلوا معايا، وزي ما اتفقت معاكم قبل كده أنه أنا مش هتقيد بموضوع الحلقة، أي سؤال حتى في الحلقة أو خارج الحلقة إن شاء الله هستعين بالله في الرد عليه. والحلقة بتاعت النهاردة الإخوة والأخوات وأبائي وأجدادنا كلهم اللي عندهم أرض زراعية، الأرض الزراعية هل فيها بالنسبة لنا بقى فيها بقى زكاة ولا ما فيش؟ طبعا العلماء اختلفوا مع بعض. بصوا يا سيدي، ببساطة شديدة من غير تعقيد كتب الفقه ومن غير ما تتعب نفسك وترهق نفسك ببساطة شديدة جدا. الزروع فيها زكاة ولا ما فيهاش؟ فيها زكاة. طب هات دليلك من القرآن ومن السنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومما أخرجنا لكم من الأرض، وبيقول وآتوا حقه يوم حصاده. طيب وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة وقال إنه فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح بالمكنة يعني بالآلة نصف العشر. طيب يبقى إذا عندنا زكاة. طيب الزكاة العلماء بقى وقفوا مع بعض قالوا هنطلع زكاة على كل اللي بيطلع، ولا في حاجات هيتطلع عليها زكاة وفي حاجات تانية مش هيطلع عليها زكاة. العلماء اختلفوا مع بعض. مثلا سيدنا ابن عمر قال لك لا، أربع أصناف بس هم اللي فيهم زكاة. المهم قالوا له طب هم قالوا له الحنطة والشعير والزبيب والتمر، هم دول اللي فيهم القمح والشعير الغلة والرز والتمر والزبيب العنب يعني، والتمر ده احنا عارفينه والتمر لما الشجر، لأنه كان عندهم كانوا مشهورين جدا في مدينة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر زي ما انتوا عارفين بالنخل. ده رأي. وبعدين رأي تاني قال لك لا 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 لا، احنا رأي السادة المالكية والسادة الشافعية قالوا انه الزكاة على كل ما يقتات ويدخر. كل ما يقتات ويدخر يعني ايه؟ قال لك يعني الرز نطلع فيه، القمح نطلع فيه، البتاع ده الزبيب بندخره نطلع منه، لكن المانجا ما نطلعش منه. ده رأي المالكية والشافعي. قال لك المانجا مثلا ما فيهاش لا يقتات ولا يدخر، ده رأي. الرأي الثالث بتاع سيدنا الإمام أحمد بن حنبل قال في كل ما ييبس ويكال، كل اللي ينشف ويتوزن ويتكيل ده نطلع منه زكاة. الرأي الرابع هو رأي السادة الأحناف، قالوا في كل ما خرج من الأرض وكل الحاجات اللي بتطلع نبات من الأرض بنطلع منها زكاة، وهو ده الرأي الراجح. طب ازاي ده راجح؟ اسمع فاطمة واجاوب عليها وبعدين اكمل معاكم. فاطمة السلام عليكم. يا فاطمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك لو سمحت انا بس عايز اسأل عن الزكاة. مثلا لو الواحد عنده عقار او بيت مثلا بيسكن فيه هو اللي ساكن فيه بس ده ملكه، يعني هل عليه زكاة ولا لا؟ ومعلش برضو سؤال تاني عن الذهب، لان ما لحقتش اسمعه في المره اللي فاتت النور كان قطع. النصاب بتاع الذهب مثلا لو انا لابسه الزينه وعندي يعني بيفيد ساعات بسيبه فتره وبلبسه فتره، قد ايه قد ايه جرامات الذهب لو سمحت؟ والزروع كمان مثلا لو حد عنده مثلا فدان ارض قد ايه بالظبط بعد يعني بعد النصاب قد ايه ممكن يطلعه؟ معلش
لو ده اللي انا هشرح فيه النهارده. حاضر حاضر. شكرا يا فندم. شكرا. بصوا يا أهل الخير ويا إخواني ويا أخواتي، أي واحد عنده شقة ساكن فيها أو شريها يسكن فيها أو عربية بنستخدمها استخدام شخصي، يعني مثلا شقتي اللي أنا ساكن فيها زي السؤال بتاع أختنا فاطمة كده، عندها بيت هي ساكنة فيه، البيت ده ملكها هي ساكنة فيه، عليه زكاة؟ لا معلهوش زكاة. عربيتي الملاكي بروح بيها الشغل وارجع بيها البيت، او اروح بيها مشاويري وشغلي، مش ما باجرهاش، ده استخدامي الشخصي، عليها زكاه؟ لا معلهاش زكاه. حتى لو العربيه دي بمليون جنيه، حتى لو العربيه دي بمليون جنيه، حتى لو انا ساكن في فيلا ب 20 مليون جنيه، حتى لو انا ساكن في فيلا ب 20 مليون جنيه، ليه؟ لان هي مش للتجاره، مش للنماء. الاصل في الحاجات اللي انا بطلع منها فيها زكاه او بطلع منها زكاه ان هي تكون ناميه بتزيد بتدخل لي ربح. لكن الشقة اللي أنا ساكن فيها ده أنا ساكن فيها مش مأجرها، فهمنا؟ فالعقار بتاعك يا فاطمة اللي حضرتك ساكنة فيه ما لهوش زكاة. زكاة الذهب برضو بنفكر أخواتنا إنه إحنا الشريعة الإسلامية قالت إن الذهب، طبعا الستات بيحبوا الذهب جدا، ودي علامة يعني ربنا يبارك يا رب ويعين الرجالة إن هم يجيبوا ويجيبوا ويجيبوا ويوسع على كل إخواننا وأخواتنا يا رب، واللي نفسها في ذهب ربنا يكرمها ان شاء الله من الحلال، وبدل ما يكون عندها 100 جرام يكون عندها كيلو 2 كيلو ليس على الله ببعيد واكثر ان شاء الله. اسال الله ان يفتح لنا ولكم ابواب الرزق الحلال والخير. الشريعه الاسلاميه بتقول ان الذهب ال احنا بنلف في الزكاة وبنحدد النصاب بالذهب. كام نصاب الذهب؟ 85 جرام. طيب 85 جرام ذهب عيار 24. طيب يا شيخ انا عندي 150 جرام ذهب بلبسهم. الفقهاء الرأي اللي انا بفتي فيه اللي انا بعمل بيه وبعتقده وبديل لله بيه انه الذهب لو الست بتلبسه ما عليهوش زكاة. اما لو كان الذهب اللي عندك زيادة عن الحد المعروف او المألوف زيادة عن العرف، عندك مثلا 400 جرام ذهب، نص كيلو ذهب، ثلاث اربع كيلو، كيلو، اتنين كيلو، يبقى ده زاد عن الحد، هنطلع 2.5% منه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كام؟ يعني هحسب الذهب ده بكام؟ هطلع من كل 1000 25 جنيه. هطلع من كل 1000 اللي هو اجمالي الفلوس بقى اللي عندي بعد ما احسبهم من كل 1000 25 جنيه. الزروع انا بشرح فيها يا فضل. معانا اتصال من هاشم من المنوفية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
اتفضل يا سيدي.
الله يرضى عليك. اتفضل.
انا زرع ارض الايجار.
اه نعم.
ما حسيتش ولا ارضى.
نعم.
فحاجة عايزك
ايه؟ انت مأجر بتزرع ارض بالايجار؟
ايوه.
بتدفع الايجار لصاحبها؟
ايوه.
حاضر اجاوبك حالا. أجاوبك عم هاشم. حاضر شكرا يا عم هاشم. الأرض أنا راجل ما عنديش أرض، فبروح للراجل صاحب الأرض وبقول له الله يرضى عليك اديني الفدان، اتنين فدان، تلات فدادين، أربعة، ادهمني بالإيجار، أنا هزرعهم سنويا وهديك في السنة تلات قروش، هديك 5000 جنيه في الفدان، هديك 1000 جنيه، 2000 جنيه، حسب المبلغ اللي انتوا بتتفقوا عليه. ماشي يا عم هاشم؟ تمام كده. انا بقى عليا، انا اجرت الارض اهو ودفعت فلوسها لصاحبها. انا دلوقتي بقى كراجل مستاجر عليا زكاه؟ ايوه. باجي هنا بقى يا عم هاشم بعمل ايه؟ بجيب ورقه وقلم وبقول انا زرعت ايه؟ زرعت رز. عشان اطلع زكاه يا عم هاشم، عشان انت تطلع زكاه من الأرض اللي أنت مأجرها، الأرض دي لازم تجيب حد النصاب في إخراج الزكاة. يعني إيه النصاب؟ يعني لازم يكون عندك الرز 50 كيلو، ما يعادل كم كيلو؟ 50 كيلو، 4 أرادب وشوية. ماشي يا عم هاشم؟ فباجي بقول آه الحمد لله الأرض جابت إيه؟ جابت أكتر من كده. فباجي انا بحسب الايجار بتاع الارض. ماشي يا عم هاشم؟ وبقول 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 انا اجرت الارض دي بألف جنيه، وانا مطالب ان انا اطلع زكاة رز، زكاة زرع من الرز ده هو 1000 جنيه. انت كده ما تطلعش زكاة. ليه؟ لأنك خصمت الفلوس بتاعة زكاة الزرع من الإيجار اللي انت اديته لصاحب الأرض يا عم هاشم. طيب هشرحها لك ببساطة يا عم هاشم. انت عندك الرز بتاعك مثلا بيجيب في السنة مثلا 50 كيلو أو 100 كيلو، انت هنا بتروب المكنة، فلازم تطلع نص العشر. نص العشر ده يساوي ما يعادل بالفلوس 2000 جنيه، وانت اديت لصاحب الارض ايجار 1000 جنيه، يبقى باقي عليك تطلع من الرز اللي عندك ما يعادل 1000 جنيه، تقوم تاخد رز بألف جنيه وتطلعه، والالف التانية انت دفعته لصاحب الايه؟ لصاحب الارض. يا رب تكون فهمتني يا عم هاشم وانا بأشرح لك الجزئية دي. معانا اتصال مين؟ السلام عليكم. معانا الاخ محمد تقريبا. الاخ عبد الله. السلام عليكم عبد الله. اخ عبد الله انا اسف انا غيبت عليك يا اخ عبد الله من الفيوم، انا بأكرر اسفي لان هم قالوا لي بدري، بس انا كنت بشرح الجزئية دي لعم هاشم عشان اقدر اوصل هذا، فارجع اتصل بنا ثاني. انا اسف يا عبد الله. فهمنا بقى انه يا عم هاشم فهمت انك انت الايجار اللي عليك لو الارض جابت النصاب باجي بحسب الايجار، ولو باقي علي زكاة بطلعها. لو الايجار استغرق قدر زكاة الزرع ما بتطلعش زكاة يا عم هاشم. فهمت كده ولا ايه؟ ان شاء الله اسأل الله ان هو ييسر لنا ولكم كده. انا قبل الاتصالات دي قلت ان سيدنا ابن عمر كان له رأي، وسيدنا السادة المالكية والسادة الشافعية لهم رأي، والسادة الحنابلة لهم رأي، وسيدنا الامام ابو حنيفة له رأي، وهو قال انه احنا هنطلع زكاة على كل اللي بيطلع من الارض. الله، ليه؟ ايوه يا حبيبي، واحد بيزرع فراولة ما قال لك يبقى على رأي السادة المالكية ما عليهوش زكاة، وعلى رأي سيدنا الإمام أحمد بن حنبل ما عليهوش زكاة، والشافعية وعلى رأي سيدنا ابن عمر ما عليهوش زكاة. هنقول له لأ، أهل العلم قالوا إحنا ناخد برأي السادة مين؟ السادة الأحناف، وقالوا نطلع عليها زكاة. نطلع إزاي؟ بعد ما أسمع سعيد هقول لكم. السلام عليكم يا سعيد.
أيوة أيوة.
فضل
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم زكاة أستاذنا. إذا الله يخليك
اسمعني، اسمعني من التليفون.
الله يخليك. عندي
يا سعيد، يا سعيد اسمعني من التليفون، وطي التليفون خالص.
طيب السلام عليكم تاني معلش.
عليكم السلام ورحمة الله سيدي، اتفضل انا بسمعك كويس.
ماشي استاذنا. عندي شقة في المدينة الجديدة، وعندي منزل في المنطقة عندي في محافظة الجيزة نفسه يعني.
نعم.
فالثمن اللي باخده من البيت والثمن اللي باخده من الشقة دول يعني البيت صغير والشقة صغيرة، خدتهم المبلغ، خدته من المبلغ، خدته من الشقة اللي ملكي، وخدت المبلغ الإيجار من بيت الملك بتاعي، وخدت في حتة حتة كويسة شوية، أنشف شوية، بس شقة كبيرة. اللي باخده من البيت وباخده من الشقة الاثنين بدفعهم ايجار للشقة الجديدة، هل يجوز عليا ان انا ادفع الزكاة على المنزل اللي انا مأجره وادفع زكاة على الشقة، ولا ايه رأي سعادتك في هذا الموضوع ده؟ وشاكر افضل سعادتك.
شكرا حبيبي، شكرا. هنا انا عندي السؤال ده في كام شق كده. الشق الاولاني ان انا عندي بيت او شقة انا مأجرها، ماشي. البيت اللي انا مأجره ده انا هطلع بعد مصاريفه هطلع 2.5% من الفلوس اللي انا باخدها من الايجار اللي انا باخده. طيب انا يا شيخ كان عندي شقة صغيرة بعتها ورحت اشتريت شقة كبيرة، الشقة الكبيرة دي انا بشتريها، اشتريتها دفعت لها مقدمة، وكل شهر بدفع قسط لها، لسه معايا 5 سنين 6 سنين 7 سنين. الشقة دي اطلع عليها زكاة؟ الكلام ده فيه تفصيل. هو ايه؟ الشقة دي انت شاريها تسكن فيها او لحد من ولادك يسكن فيها، ولا شاريها التاجر فيها؟ لو انت شاريها تسكن فيها او تجيبها لحد من ولادك يسكن فيها مفيش زكاة عليها، مفيش ايه؟ مفيش زكاة عليها. لكن لو انت شاريها التاجر بيها بيبقى عليها زكاة، بس ده هي لسه بيندفع الاقساط بتاعتها، يبقى ما عليهاش زكاة الا لما تكمل كل فلوسها، لانه المال المدين ما عليهوش زكاة. امتى يكون عليه زكاة؟ لما يسد اللي عليه. فلما تخلص فلوس الشقة اللي انت شاريها الجديد يبقى انت ايه؟ تطلع عليها زكاة. ده لو انت شاريها التاجر فيها، لكن لو انت شاريها تسكن فيها او شاريها لحد من ولادك يسكن فيها بتطلع. فبطلع عليها زكاة كل قد ايه؟ لا مش كل سنة، انت هتطلع عليها لما تبيعها وتقبض فلوسها في ايدك هتطلع عليها 2.5%، يعني من كل 1000 هتطلع 25 جنيه. المسألة اللي انا عايزك تفهمها كويس هي مسألة البيت اللي انت مأجره. البيت اللي انت مأجره دلوقتي الواحد وبتاخد ايجار منه كل شهر، البيت الايجار ده انت بتاخده، يبقى انت هتطلع منه 2.5%، يعني من كل 100 2.5 جنيه، اللي احنا بنقولها من كل 1000 25 جنيه. فهمنا دلوقتي انه زكاة الارض الزراعية، الزروع والثمار، انا خدت برأي الامام ابو حنيفة النعمان فيها انه كل اللي بيتزرع، ايوه يعني ينفع اقول للراجل اللي بيزرع رز او بيزرع قمح انت تطلع زكاة، واللي بيزرع تفاح واناناس ومانجا وفراولة اقول له انت ما تطلعش؟ ليه؟ هو الفقير مش من نفسه ياكل حبيتين فراولة؟ هو الفقير مش من نفسه ياكل شوية مانجا؟ ما هو لازم. والرأي الراجح كل الاحاديث الواردة اللي بتخصص الزكاة فيما يقتات ويدخر، كل الاحاديث دي لم تسلم من الكلام كلها، انما مذهب سيدنا الامام ابو حنيفة ان كل ما يزرع وكل ما ينبت من الارض ده نطلع منه زكاة. طيب نطلع قد ايه؟ قلت لك في الرز وفي القمح بنطلع على 50 كيلة، لازم الارض اي واحد كل فدان يجيب 50 كيلة فما فوق، ده نطلع منه نص العشر لو بالمكنة زي اغلبنا، لكن لو بالسما اللي هي اللي بتروي الارض يبقى نطلع العشر مش نصف العشر. طيب يا شيخ دلوقتي احنا بنتكلم في النصاب بتاع الفدان، النصاب بتاع الايه؟ يعني واحد عنده 5 فدادين كل فدان 50 كيلة، 4 أراديب بربع تقريبا. طيب يبقى بنجمعهم كلهم مع بعضيهم، ماشي. طيب انا زارع قطن يا عم الشيخ، يبقى 4 قناطير ونص، 4 انطار ونص، 4 انطار وربع؟ لا لا مش 4 قناطير وربع يا سيدي. لا امال احسبها ازاي؟ انت زارع قطن يبقى اقول لك انت تطلع زكاة على حسب سعر 50 كيلة رز. الكيلة الرز بتتباع بكام؟ شعير، مش رز ابيض، رز شعير، بتنباع بكام في السوق؟ والله بتتباع يا مولانا بكذا في السوق، يبقى 50 كيلة ثمنهم اجماليهم كذا، يبقى الفلوس اللي يطلع منها زكاة الفدان القطن لازم يجيب ما يعادل 8-50 كيلة من الشعير. طب انت حسبت بالشعير ليه يا عم الشيخ؟ حسبت بالشعير لانه الشعير هيبقى رخيص، فخمسين كيلة هيبقى تمنهم رخيص، انما لو قلت لك 4 أراديب وربع من القطن، 4 أناطير وربع من القطن، ممكن الفدان ما يجيبهمش، لكن ممكن يجيب ما يوازي وما يعادل 8-50 كيلة شعير، رز شعير، فيبقى من حق ومن مصلحة الفقير ان انا احسبها لك بالقيمة واسهلك على الايه؟ على الشعير. معانا حبيبنا واخونا وصديقنا الشيخ عمر. السلام عليكم يا شيخ عمر.
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أحمد، والله أحبك في الله وأشكر لحضرتك عرض الآراء المذاهب عرضا جميلا كما سمعت، وكأني يعني فهمت من كلام فضيلتكم أنكم ترجعون يعني مذهب السادة الأحناف، وذلك يكون الإخراج في كل ما ينبت من المحاصيل الزراعية، وهذا هو الرأي الذي تحوم نفسي حوله. وأشكر فضيلتكم على هذا العرض الطيب، ولكن هناك جزئية أريد يعني من فضيلتكم أن تسهبوا فيها وأن تطيلوا بنفس، وهي يعني جزئية يعني أولئك الذين يدورون القرى ويدقون كل باب ولا يستحيون ولا يستعففون، يعني جزئية العفة مولانا، وأكرمك الله كما أكرمتني وإني أحبك في الله، وسلام الله عليكم.
شكرا يا شيخ عمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ عمر على التعليق الطيب الرائع اللي انت بتقوله. وبالنسبة للسائل اللي بيسأل الناس التسول، المتسولين اللي بيروحوا يخبطوا على ده دي جنيه، ده يديني شوية رز يا عم الشيخ، والناس احنا فلاحين يعني، نلاقي ناس بتزرع وعند جني الثمار او جني المحصول تلاقي الناس دول بيلفوا على الناس عشان يدوهم شوية رز، يدوهم شوية غلة، يدوهم شوية ذرة، يدوهم اي حاجة من الحاجات دي. طبعا الاسلام ضد التسول، الإسلام لا يرضى إن الواحد يتسول ويسأل الناس. أنا عايز أقول لكم على حاجة، لما يروح واحد لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنا مش لاقي آكل، ما عنديش أكل في البيت دلوقت، أسهل حاجة إن سيدنا النبي يبص، تعالى يا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، انت غني يا عثمان، طلع الله من جيبك واديله يلا. لا، سيدنا النبي مش كده ابدا. قال له تعالى انت بتقول ايه، ما عندكش حاجه خالص؟ قال له لا ما عنديش حاجه. قال له ما فيش في بيتك حاجه خالص خالص خالص؟ يقول له انا لا والله انا في بيتي ثوب واناء بشرب فيه، عنده جلابيه وكوبايه بيشرب فيه. شوفوا سيدنا النبي قال طب هاتهم وتعالى. طب هتعمل بيهم يا رسول الله؟ انا هقول لك دلوقتي، هاتهم وتعالى. راح جابهم وجه عمل ايه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا 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 الاحترام وتقدير البشر وتعليم الواحد العفة، وان يكون نزيه وان يكون عفيف يعف نفسه عشان ما يروحش يوم القيامة وشه اسود من المظالم والطلبات اللي بيطلبها، تروح تسأل الناس وده يديلك وده يمنعك. لا، فسيدنا النبي جاب الحاجة بتاعت الراجل اللي هو الثوب والإناء اللي بيشرب فيه، وقام عامل مزاد. مين يشتري الحاجة دي يا اصحاب الكرام بقى؟ مين يشتري الحاجة دي؟ شوف الحد فين سيدنا النبي حافظ على كرامة البشر وبيحافظ على كرامة الراجل. فراح عامل له ايه؟ مزاد. باعهم، قال له تعال خد بقى نص الفلوس دي، روح اشتري بيها اكل وديه لاولادك في البيت، والنص الثاني روح اشتري بيه فاس وتعالى لي ادوم صغيره كده وتعالى لي. فراح الراجل خد الفلوس، اشترى بالنص الفلوس اكل وداها البيت لمراته، واشترى بالنص الثاني الادومة الصغيرة دي او الفاس الصغيرة دي علشان سيدنا النبي هيقول له يعمل ايه دلوقتي. فراح جاي الراجل بقى دلوقتي ايه، اشتغل بفلوسه. فقال له كويس قوي، وديت الاكل لبيتك، هات الفاس الصغيرة اللي معاك دي وتعالى لي بقى، اطلع بره في الصحراء لم حطب واجمع حطب على قد ما تقدر، وما شوفكش الا بعد اسبوع، ما شوفش وشك هنا، اطلع اشتغل. شوفوا شوفوا سيدنا النبي يقول له ايه، طلع اشتغل وجه قال له بيع الخشب ده بقى، باع الخشب بقى معاه فلوس. ليه؟ ليه؟ كانوا بياخدوا الخشب يطبخوا بيه، يعملوا بيه، يستخدموه في اي حاجه تانية. المهم انه سيدنا النبي معلمهوش ان هو يسال الناس يقول له الدنيا انا فقير مش لاقي اكل، ما ينفعش. فالتسول الاسلام ضده، ما ينفعش، ما ينفعش التسول باي حال من الاحوال. طيب يا شيخ بيحرجونا وبيكسفونا، فاحنا بنديهم. والله انت بتديهم حاجة بسيطة، لكن ابحثوا عن الفقراء بحق، ابحثوا عن الفقراء بحق الذين لا يسألون الناس إلحافا. يبقى عفيف النفس، ما يسألش حد أبدا، لو مش لاقي ياكل، لو مش لاقي يلبس، ما يسألش حد وما يقولوش الدين. ابحثوا عن هؤلاء وأعطوهم وأخرجوا لهم مما فتح الله لكم به من الخيرات والبركات. الحقيقة ان انا هناخد فاصل وان شاء الله هكمل معاكم بعد هذا الفاصل القصير. كونوا معنا بامر الله. السلام عليكم ورحمة الله. بنقول انه الزرع لو اي حد عنده زكاة زروع بتطلع بهذه الطريقة، انت بتيجي تحسب في مثلا الزروع في القمح مثلا او في الرز، لو عندك 50 كيلة يعني اربعة اردب وشوية، بتحسب وبتطلع منهم يا اما نصف العشر يا اما العشر. العشر لو في مساقة السماء، ونصف العشر لو انت اللي بتسقي وانت اللي بتعمل. طيب هنا في جزئيتين، الجزئية الاولانية جزئية ان واحد عنده ارض شوية بتسقي بالسماء وشوية بتسقي بالايه، بالمكنة، يعني نص السنة بتتسقي، نص الزرعة بتتسقي بالمطر، والنص التاني هو بيسقي بالايه، بالآلة. فده يطلع زكاة ازاي؟ ده يحسبها ازاي؟ انت كده بتقول لي انه فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح بالآلة يعني بالمكنة نصف العشر. طب ده نعملها نحسبها ازاي بقى؟ قال لك ده بتطلع منه ثلاث ارباع العشر، اللي هو خد له شوية نص شوية، نص السنة، نص الزرعة اتسقت بالسماء والنص التاني اتسقت بالمكنة، فده يطلع ثلاث ارباع العشر، ما يطلعش نصف العشر وما يطلعش العشر كله. دي الجزئية الأولانية. الجزئية الثانية انت قلت لي دلوقتي انه النصاب زي انت ما قلت كده 50 كيلة. طيب النصاب ده 50 كيلة بيتحسب امتى؟ بيتحسب بعد ما الثمر بيجي ويتنظف ويتقشر. يعني ايه؟ يعني ما توزنش الذرة بغلافه، ما توزنش الحاجة بقشرها، لازم ايه زي الرز مثلا بنطلعه من العود بتاعه ولازم يطلع ويتوزن بعد ما يتنظف ويطلع من العود بتاعه. والغلة مثلا هي كما القمح، واخدين بالكم؟ الفول لازم يطلع الـ 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 القرن الفول من الورق الغلاف بتاعه من الأصلة بتاعته، واخدين بالكم؟ بعدين بوزن الحاجة دي بالضبط بعد ما بتبقى كده، وبقوم رايح مطلع زي أنا ما قلت إن أنا بطلع نصف العشر أو بطلع العشر. معانا الأخ جمال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال لو سمحت.
اتفضل يا سيدي.
هل يجوز زكاة الزرع لأولاد البنات؟
ولادك أنت؟
ولاد بنتي.
أولاد بنتك يعني؟
ولاد بنتي أه.
حاضر.
هل يجوز لهم من الزكاة اللي هي زكاة الزروع أو زكاة المال؟
حاضر. هجاوبك ماشي. حاضر، شكرا يا عم جمال. في سؤال تاني؟ طيب الزكاة دي تروح لمين؟ الزكاة اللي الأرض بتطلعها بتروح لمين؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اشرح لي الكلام ده يا شيخ. الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، انما الصدقات للفقراء. المسكين هو اللي عنده يومه وبس، اعلى شوية، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الناس اللي بتجمع الزكاة يجوز ان هم ياخدوا، العاملين عليها. المؤلفة قلوبهم، الناس مش مسلمين واحنا عايزينهم يخشوا في الاسلام، وفي بعض العلماء قال لك ان السهم ده مش موجود، وفي ناس تانية قال لك لا ده السهم ده مش موجود، لا هو موجود بس احنا مش محتاجينه، قال لك لا ده احنا محتاجينه ان احنا نتألف ناس عشان يخشوا الاسلام يعني. المهم ينفع بقى ان انا ولاد بنتي فقراء ينفع اديهم؟ لا. عارف ليه؟ لان انت ما ينفعش تدي لبنتك وبنت بنتك وابن بنتك واللي نازل منه، وهما ما ينفعش يدولك. ليه؟ لان لا الاصول ينفع، ما ينفعش لا الاصول ولا الفروع يدوا لبعض، لان نفقتهم مطلوبة منك زي ما نفقتك مطلوبة منهم. فعلشان كده ما ينفعش تدي لولاد بنتك، لان هم لو محتاجين انت تديهم، لان انت مطالب انك انت تديهم. معانا ام حسام، السلام عليكم. الاخت ام حسام، احنا اسفين يا ام حسام. فهنا انت ما ينفعش تدي لولاد بنت، بس ينفع اولادك يدوا لاختهم ولولاد اختهم، لكن انا كاب ما ينفعش ادي لبنتي او ولادها، لان انا نفقتي مطلوبة منهم وهم مطلوبين مني. مع ان انا لي وجهة نظر في هذه المسألة ولي اجتهاد فيها، انه هذا العصر الامور يعني ما يعلم بها الا ربنا، فاذا كانوا فعلا فقراء ويستحقوا فعلا، لان ابوهم، انت بقى مش هتدي لولاد بنتك، انت مش هتدي لأولاد بنتك يا عم جمال، انت هتدي لجوز بنتك. ليه؟ لان جوز بنتك انت مش مطالب انك تنفق على تصرف عليه، فممكن يكون جوز بنتك فقير فبتديله، لانه من الاصناف اللي ورد ذكرها في الآية، واخد بالك؟ بما ان احنا في عصر بقى صعب جدا، وفعلا ممكن يكونوا اولاد بنتك وابوهم محتاجين الصدقة، وهنا هنقول ان احنا هنميل ان احنا نعطيله بشرط ان يكون جوز بنتك يستحق ان هو ياخد الصدقة. الجزئية الصدقات دي اخوانا اغلبنا بيهمل فيها، واغلبنا بيبقى قلبه جامد عليها. يعني انت لو عندك فلوس او عندك تجارة او عندك زروع او عندك مواشي، بيكون قلبك جامد على اخراج الزكاة. ليه؟ لانه انت بتقول انه قليل من الماء يطهره. عم الشيخ احنا الدنيا صعبة، والله الذي لا اله الا هو. اي واحد بيطلع زكاة ماله او زكاة الزرع بتاعته الا ورب العباد سبحانه وتعالى بيبارك له في ارضه وفي زرعه وفي ماله. انتوا فاكرين معايا؟ وانا عايز افكر كل اخواننا اصحاب الاراضي واصحاب المواشي واصحاب الاغنياء، كل الناس دول، اقول لكم احفظوا كلكم سورة القلم، نون والقلم وما يسترون. ليه نحفظ سورة القلم؟ لان السورة دي فيها موقف في منتهى الجمال، وموقف تربوي لكل واحد عنده وما بيرضاش يطلع او بيمنع الفقراء. ايه الموقف ده؟ هقوله بعد ما اسمع محمد. السلام عليكم يا محمد.
وعليكم السلام يا شيخ. اتفضل. دلوقتي انا عندي سؤال مهم قوي عايز اساله.
نعم.
انا دلوقتي عندي المدام، انا جايب لها ذهب.
نعم.
فهل الذهب ده يستحق الزكاة عليه؟
زوجتك بتلبس الذهب ده بتتزين بيه؟
بتلبسه للزينة.
بتلبسه
يعني للزينة. الافراح مثلا، يعني في المناسبات كده يعني.
طيب يا اخي محمد، زوجتك الذهب اللي انت اشتريته لمراتك عدى 85 جرام؟
عدى.
حاضر اجاوب. شكرا يا اخي محمد. بنعيد تاني، الذهب الفتوى اللي انا بفتي بيها انه الذهب لو كان للزينة فلا زكاة عليه، ده في حالة ما لو كان الذهب اللي عندي في حدود 100 جرام 150 جرام. ما زاد عن 150 جرام بنطلع 2.5%. لو انت عندك يا محمد 180 جرام 200 جرام 250 300 جرام، هتيجي تقول المبلغ ده بكذا يساوي مثلا 100,000 جنيه. هتطلع كام؟ هتطلع على كل 1000 25 جنيه، علشان ده كل سنة مع ارتفاع الذهب ومع انخفاض سعره. بنقول ان الذهب لو كان للزينة ما دام في حد العرف وما خرجش عن حد العرف. اللي اشرح لنا حد العرف يعني ايه؟ يعني تقريبا حد العرف انه الناس مسموح او ان اي حد يبقى معاه مثلا 100 جرام ذهب. اقصى حاجه خالص تقدير، ده اجتهاد مني، ده مش نص شرعي، ده اجتهاد مني مش من شخصي انا. اي حد يبقى 100 جرام 150 جرام ذهب، الزياده عن 150 بقى يبقى ده خرج عن حد العرف بقى. مثلا ممكن يبقى حد عنده ربع كيلو نص كيلو ذهب، كيلو 2 كيلو 5 كيلو، خلاص ده خرج عن حد العرف، يبقى يطلع على الحاجات اللي عنده دي زي انا ما قلت 2.5%. قبل محمد كنت بقول انه كل اخواني اللي عنده خير. طيب اسمع داليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا اخت، اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اسال سؤال عن الزكاة.
نعم.
لو حد عنده اغنام يعني ابقار او ماعز، فالزكاة يخرجها عنهم ازاي؟
حاضر يا اختي، حاضر. ده انت صاحبة السؤال ولا؟ طيب حاضر انا اجيبك. احنا قلنا انه البقر لازم يكون 30 بقرة فما فوق، لو اقل من 30 بقرة مفيش عليهم زكاة. ده بالنسبة للايه؟ للبقر. لو واحد عنده 10 بقرات، 10 روس، 20 راس، 25 راس، 29 راس من البقر او الجاموس، يطلع زكاة؟ لا. امتى يطلع؟ اما يبقوا 30 راس 30 راس بقر وجاموس مطلع. ايوه عندي 20 راس بقرة و10 جاموس يبقى كده 30. طب اطلع ايه؟ اقول لك قلت لك طلع حاجة اسمها تبيع. ايه التبيع ده يعني؟ التبيع يعني ما له سنة. هتطلعه بقرة صغيرة عندها سنة ماشي؟ طيب من 30 ل 40 بقى اطلع كام؟ عندي 35 برضو هتطلع تبيع. يعني هتطلعي بقرة عندها سنة لحد 39 هنطلع تبيع بقرة عندها سنة. 40 بقرة هنطلع ايه؟ هنطلع مسنة. هنطلع بقرة عندها سنتين. هنطلع ايه؟ بقرة عندها سنتين. وهكذا. بعد كده من 40 ل 60. لو عندي 60 هطلع زي انا ما قلت المسألة دي. هكمل الاجابة مع السؤال بتاعك يا اخت داليا بعد فاصل قصير. كونوا معنا بامر الله.
صناعة الدواجن بين صراخ المربين وصمت المسؤولين.
اتهامات متبادلة بين الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وبين وزارة الزراعة.
متى تتحرك الدولة لحماية الثروة الداجنة في مصر؟
مصر الراحة على فين؟ ده سؤال مهم جدا جدا.
وما هي القرارات الصادرة من وزارة الزراعة منذ 2007؟ مع الإعلامي صبح الحتناوي في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله. زي ما قلت قبل الفاصل ان يا اخت داليا النصاب بتاع البقر والجاموس 30 راس بنطلع لما يبقى عندنا 30 راس. فهي انا ما قلت لك واحدة عندها سنة بنطلع بقرة عندها سنة. لو عندي 40 بطلع واحدة عندها سنتين. لو عندي 60 بطلع تبيعين اتنين بقرتين كل واحدة عندهم سنة وهكذا. الغنم الخرفان يعني والنعيز لازم النصاب مش 40 واحدة. من 40 ل 120 بطلع واحدة. من 40 راس في الخرفان. الله يا شيخ ده انا عندي 5-6 معيز ولا 5-6 خرفان ما تطلعش حاجة. عندك 30 واحدة ما تطلعش. عندك 39 واحدة ما تطلعش حاجة. 40 راس نبدأ نطلع بقى. من 40 راس بنطلع من 40 ل 120 بنطلع واحدة. هو من 121 ل 200 بنطلع اثنين. من 201 ل 399 بطلع ثلاثة وهكذا. كل 100 بطلع واحدة زيادة بقى بعد كده. الجمال لازم يكون عندك 5 النصاب بتاعهم 5 في الجمال. لما يكون عندك 5 تطلع ايه جمل؟ لا تطلع ايه؟ تطلع على كل خمس جمال تطلع واحدة من الضأن. تطلع ايه؟ تطلع واحدة من الضأن. ده بالنسبة للسؤال. قبل الفاصل وقبل الأسئلة دي كنت بتكلم عن سورة القلم، نون والقلم وما يسترون، انه كلنا لازم نتعلم فيها قصة منتهى الجمال. القصة دي قصة تربوية بتتكلم عن الراجل اللي كان بيطلع من زكاة الأرض بتاعته للفقراء، وبعد ما مات ولاده امتنعوا عن ان هم يدوا للفقير اي حاجة. فلما حصل كده ربنا سبحانه وتعالى انزل على الجنينة دي او على الحديقة دي نار فحرقها فضيعها. الآيات بتقول إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالسر محترقت. يعني خلوني آخذ مي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله يا أختي، تفضلي.
أنا صحت، بس أنا كنت عايزة أسأل بالنسبة للحسابات اللي بتبقى مفتوحة في البنوك التابعة للجمعيات الخيرية، بيبقوا فاتحين حسابات وفيها قسم للزكاة، فهل احنا ندفع فيها الزكاة وما نعرفش اذا كانت الزكاة دي رايحة فعلا لفقراء، رايحة فين، جاية منين، وهناخد عليها نفس الثواب ونفس الاجر، ولا الافضل ان احنا نطلعها لناس مقربين مثلا نعرفهم او معارف شخصية او حاجة زي كده؟
الناس المقربين او المعارف الشخصية يحتاجوا الى الزكاة؟
لا، انا بقول مثلا لو في معارف شخصية او في مقربين فعلا ممكن يكونوا محتاجين للزكاة نديها لهم افضل، ولا ولو في مثلا فائض من الزكاة نحطه في الحسابات دي، ولا نبحث عن اخرين محتاجين لهذه الزكاة؟
حاضر، ساجيب عليك. شكرا يا مي، الله يرضى عليك. الفتوى بالنسبة لي في المسألة ان القريب افضل اروح اديله. طيب الحسابات دي ممكن احط فيها؟ أيوة ممكن أحط فيها، مفيش مشكلة إطلاقا، مفيش أدنى مشكلة أن أنا أحط، لكن ابحثوا لو لكم حد قريبكم أو لكم حد معارفكم فقير ومحتاج ادوله الزكاة دي، وبالذات القريب يا جماعة، لأنه القريب بيبقى صلة وصدقة، فليك ثوابين على كده. الحلقة بتاعت النهاردة خلصت. الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هتكلم عن ليه إحنا كأزواج في مشاكل بيننا وبين زوجاتنا، ليه الزوجة ما بتحبش جوزها، ليه نسب الطلاق مرتفعة، ليه في مشاكل أسرية، هو فيه مانع ان الزوج يدلع زوجته؟ ايه يا شيخ، الشريعة الإسلامية كمان اتكلمت ورسمت الخط ده. ايوه، ممكن يكون فيه عندنا في الشريعة الإسلامية ضوابط بتنظم العلاقة، والشريعة الإسلامية بتتمنى وعايزة ان علاقتك العاطفية بمراتك تكون في اعلى درجاتها، لان لو انت وصلت للمرحلة دي مش هيكون في مشاكل بينك وبين مراتك، فمش هيكون في مشاكل بينك وبين اولادكم، فمش هيكون في مشاكل في المجتمع. لكن ليه في مشاكل في المجتمع؟ ليه نسب الطلاق كثيرة جدا؟ يا اخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم رفيق بنسائه، كان رحيم ورفيق بزوجته، يدخل يساعدها، خش انت كمان المطبخ اكنس واغسل واطبخ مع مراتك، اعمل زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل. الموضوع ده هو اللي هتكلم عنه في الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. معانا عماد؟ لسه معايا مع عماد ولا الخط فصل؟ عماد السلام عليكم. عماد انا اسف، هو الوقت خلص، ف يعني زي ما قلت لكم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله انا هتكلم عن الموضوع ده، والهدف انه احنا نبين ازاي ان انت كزوج وانت كزوجة تقدروا تعيشوا حياة سعيدة وحياة كريمة. دايما يكون فيه عنف في الكلام بين الزوجين، انا هتكلم عن ازاي نعالج المشاكل دي، ولو في مشاكل انتوا عايزين انا احلها يا إما تبعتولي على الإيميل بتاع البرنامج، ممكن رائد ينزله حالا وتبعتولنا عليه، أو على صفحتي على الفيسبوك، مع مراعاة أن أنا لو عليك المشاكل لن يكون هناك إظهار لأي مشكلة بتتبعت، إحنا بنعالج بلغة ما بال وأقوام. الإيميل دلوقتي موجود على الشاشة، اللي عايز يبعت على الايميل يبعت عليه، واحنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نكون سبب من اسباب السعادة والخير، ويكون البرنامج فعلا هو كنز من الكنوز اللي احنا بنتمنى ان احنا كلنا يعني تكون عندنا في قلوبنا وفي بيوتنا. ان شاء الله هشوفكم في حلقة الاسبوع القادم، حتى ذلك الحين اترككم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.